أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 54 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز بصفة عامة، مع جزء تبارك بصفة خاصة، مع سورة المعارج بصفة أخص. نحن مع وسط السورة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. آمين 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 يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بفضل الله تعالى تناولنا هذه الآيات مع التفاسير الموجزة، وشرعنا في التفاسير المفصلة، وتناولنا منها أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي عليه السحاب والرحمة والرضوان. نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تحت هذا العنوان: الخصال العشر التي تعالج طبع الإنسان، يعني قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم ذكر الله عز وجل تلك الصفات: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون، جعلني الله وإياكم منهم. وفي المفردات: هلوعا كثير الجزع شديد الحرص، جزوعا كثير الجزع والأسى، منوعا كثير المنع والإمساك. وفي التفسير: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، تلك صفات جبلية فطرية في الإنسان، أي الكافر أو أي إنسان لم يأنس قلبه بنور الإيمان، من شأنه أن يتصف بالهلع وهو شدة الحرص وقلة الصبر، فلا يصبر على بلاء ولا يشكر على نعماء، وإذا مسه الشر كان جزوعا، أي إذا أصابه الفقر أو المرض أو المصيبة في ماله أو زرعه أو أسرته أو منزله اشتد جزعه وحزنه وشكواه، وإذا مسه الخير كان منوعا، وإذا جاء إليه المال أو الجاه أو السلطان أو العافية منع خيره عن الفقير واليتيم والأرملة والمصاب وبخل على غيره. روى الإمام أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهنا في وسط سورة المعارج بعد الحديث عن أوصاف يوم القيامة، تحدثت السورة عن طبائع البشر واتصافهم بالجزع والهلع والمنع التي تجمع أصول الأخلاق الذميمة، ثم استثنى الله جل وعلا المؤمنين الذين يعملون صالح الأعمال ويتصفون بعشر صفات كريمة، وهي جماع المثل الأعلى لمن يكون قدوة يقتدى به في خلقه وسلوكه. إن الإنسان خلق هلوعا
إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون مواظبون عليها لا يشغلهم عنها شاغل إلا المصلين. استثنى الله عز وجل ممن اتصف بالهلع والجزع والمنع فئة المصلين، فإن الصلاة تربط المؤمن بالله وتجعله يحن إلى الوقوف بين يديه وطاعته وامتثال أمره واجتناب نواهيه، فتزيده الصلاة يقينا وهدوء بال وانشراح صدر وجميل عطاء. الذين هم على صلاتهم دائمون فهم مستمرون في المحافظة عليها، لا يتركون صلاة مفروضة بل يؤدون جميع الفرائض ويحفونها بالنوافل. وقيل معنى الذين هم على صلاتهم دائمون أي خاشعون في الصلاة، يتدبرون معاني ما يقرؤون وما يسبحون ويحمدون ويكبرون، فهم في الصلاة جسما وروحا مداومون على الخشوع داخل الصلاة، مداومون على إتمام ركوعها وسجودها وخشوعها، وذلك بمعنى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن معاني المداومة على الصلاة الاستمرار في الصلاة وإكمالها وإسباغ الوضوء لها وأدائها في أول الوقت وصلاة النوافل معها والبعد عن المعصية واللغو وكل ما يضاد الطاعة. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق معلوم قدر معين يستوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله وهو الزكاة. المحروم من العطاء لتعففه عن السؤال. لقد أوجبوا على أنفسهم حقا معلوما في أموالهم، والذين في أموالهم حق معلوم لقد أوجبوا على أنفسهم حقا معلوما في أموالهم، فهم أوجبوا على أنفسهم فريضة الزكاة في أموالهم أو تجارتهم أو زراعتهم أو أموال الركاز وما يستخرج من باطن الأرض، يخرجون زكاته وينفقونها في مصارفها الشرعية ويقدمون الزكاة والصدقة للسائل الذي يسأل وللمحروم المتعفف الذي لا يسأل، كما قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نسأل الله عز وجل أن يوسع على فقراء المسلمين وعلى اليتامى والمساكين والبائسين والمحرومين، وأن يوسع علينا من فضله وأن ننفق مما آتانا الله. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين يوقنون بيوم الجزاء يقينا صادقا لا شك فيه، كأنهم يرون القيامة ويشاهدون الحساب والجزاء، وهذا يدفعهم إلى العمل الصالح والسلوك الحميد، لأن الكثيرين يصدقون بيوم الدين، لكن من ترجم التصديق إلى سلوك وعمل فهو الفائز بتجنبه الحرام وإقباله على الطاعات وبعده عن المنهيات وتجنبه للشبهات وانشغاله بمرضات ربه جل وعلا. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون استعظاما لله تعالى، إن عذاب ربهم غير مأمون، إنهم يخافون غضب الله وعقابه، فلا يأمنون مكره ولا يجترئون على معاصيه. جاء في كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي باب في فضل الرجاء والأمل في رحمة الله، ثم باب في فضل الخوف والإشفاق من غضب الله، ثم ذكر رحمه الله أن الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المؤمن في سماء الطاعات، وإذا زاد الرجاء عن حده صار طمعا بدون عمل، وإذا زاد الخوف عن حده صار يأسا من رحمة الله. إذا زاد الرجاء عن حده صار طمعا بدون عمل، وإذا زاد الخوف عن حده صار يأسا من رحمة الله، نعوذ بالله. والمؤمن مطالب بالجمع بين الخوف والرجاء، فإذا كان الإنسان في مرحلة الشباب والقوة وجب أن يغلب الخوف على الرجاء حتى يعصمه ذلك من المعصية، وإذا كان في مرحلة الشيخوخة والضعف وجب أن يغلب الرجاء على الخوف حتى يلقى الله وهو متمتع بالأمل في رحمته وقبول توبته. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم تب علينا لنتوب، واقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسترنا بسترك الجميل، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا جليل يا جميل يا كريم يا عظيم. إن عذاب ربهم غير مأمون، إن عذاب الله واقع حتما بكل من يستحقه. قال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، سورة الأنفال. وفي سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كما قال تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أباح الإسلام الاتصال الجنسي بين الزوج والزوجة، ورسم لذلك نظاما وآدابا مثل عقد الزواج الصحيح والنفقة والعشرة بالمعروف وطاعة الزوجة لزوجها وقيام الزوج بواجباته والزوجة بواجباتها. وفي هذه الآية ما يفيد أن المؤمنين من صفاتهم حفظ فروجهم عن الزنا واللواطة التي عرفت بعض الوقت بالشذوذ والآن تعرف بالمثلية. وبعدهم عن الفاحشة، أن المؤمنين من صفاتهم حفظ فروجهم عن الزنا واللواطة وبعدهم عن الفاحشة. لكن الله أباح لهم إشباع رغبتهم وجماع زوجاتهم اللائي أحل الله لهم، أو اللاتي أحلهن الله لهم، أو ما ملكت أيمانهم. وهن الأسيرات من الجهاد في سبيل الله، يباح لمن ملكها أن يستبرئ رحمها ليتأكد من خلوها من الحمل، وله جماعها بعد العدة. فإذا حملت صارت أم ولد اعتقها ولدها. ونهى الإسلام عن بيع أمهات الأولاد، وهذه العلاقة الصريحة النظيفة من محاسن الإسلام، حيث أباح الزواج الشرعي والتسري بملك اليمين. وقد نظر الإسلام إلى الرق نظرته إلى نهر يجري، فضيق المنابع ووسع المصبات، وكان ذلك حربا على الرق، وكان ذلك حريا بأن يجف نهر الرق. والآن انتهى الرق بحمد الله مدنيا ودينيا، لكن التقارير تشير إلى أن هناك تجارة رائجة كبيرة، هي ثالث تجارة في العالم بعد التجارتي السلاح والمخدرات. تلك التجارة هي تجارة الرقيق الأبيض، تباع فيها ملايين النساء والأطفال والبنات بقصد الاتجار بالجنس أو الاتجار في الجنس. وهناك عصابات دولية تحدد ثمن كل فتاة وكل ولد وكل امرأة. والقرآن نزل والزنا منتشر، فحرم الزنا واللواط المثلية الجنسية، وشجع على الزواج الحلال والعلاقات النظيفة الواضحة. وفي هذا نزلت هذه الآية وأخواتها: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأعني بأخواتها أختها بالضبط في سورة المؤمنون لفظا ومعنى، ومختصرة في سورة الأحزاب: والحافظين فروجهم والحافظات. وفي سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أزواجهن أو آباء بعولتهن الحمى أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن فهي امرأة أبيه أو إخوانهن أو بني إخوانهن عمته أو بني أخواتهن خالته أو نسائهن أي المؤمنات أو ما ملكت أيمانهن بقدر من التساهل في بعض الثياب في البيت قريبا مما يكون مع المحارم، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال: البهلول والمخبول والمجنون الأهطل ومن لا يحسن أمور النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الصغار في السن يكونوا خام مش زي أطفال الأيام دي في المواقع وفي يعرف الصغيرة والكبيرة في التليفون اللي ما عرفاش أبوه، تلفزيون أشياء وعارف دي بيضة ودي سمرة ودي تخينة ودي رفيعة ودي جميلة ودي وحشة. لا نسميه هذا ممن لا يطلع على ممن لا يظهر على عورات النساء، هذا يفهم. فكل من يفهم لا ننظر إلى السن، لا صغير يا ابني يعني ده صغير عنده 8 سنين بس عارف كل حاجة، عارف الكفت. القرآن لم يذكر سنا وإنما ذكر صفة: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تدخل خال في رجلها ما يرنش، إنما حول ولا قوة إلا بالله. الواحدة مبينة الأساور في إيديها وكم العباية ولا الحاجة اللي لبساها واسع. ودلوقتي لازم نستخدم التليفونات على طول والكم يبان لغاية ما شاء الله. هناك من تبدي بياض إبطيها كأنها ترفع وكف الضراعة إلى الله، ومنتقبة مش متبرجة. ولا مثلا الثياب الرقاق ولا الثياب الضيقة ولا الخفيفة والشفافة، ده كله مخالفات موجودة في الواقع. ومع المتدينات، أما غير المتدينات ده موضوع ثاني ما تكلمنا فيه لا من قريب ولا من بعيد، نسأل الله العفو والعافية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهم لديهم شهوة ورغبة وقوة لكنهم يحفظون فروجهم عن الحرام ولا يبيحون لأنفسهم الجماع إلا مع زوجاتهم الشرعيات أو جواريهم اللاتي يملكونهن بملك اليمين الذين كان معاملة بالمثل، إذا كان معاملة بالمثل يعني حرب بيننا وبين أعداء الله كالحرب الدائرة بين المسلمين واليهود، لو استرقوا أسرانا نسترق أسراهم، وإذا قام قائد الجيش الأمير فوزع الأسيرات على المجاهدين جاز وطؤهن، عفة للمجاهدين وللنساء أيضا. فإذا ملكوهن بملك اليمين عن طريق المعاملة بالمثل لمن يحاربهم الإسلام في بلاد الفرس أو الروم، يهود أو نصارى أو غيرهما، وكان الإسلام مضطرا أن يعامل أسيرات الحرب بمثل ما تعامل به الأسيرات المسلمات في تلك البلاد، ومع ذلك وصى القرآن الكريم بالرقيق وحث على العتق وجعل عتق الرقيق كفارة لأخطاء يتكرر وقوعها في المجتمع مثل كفارة الظهار والحنث في اليمين والقتل الخطأ وغير ذلك. إن غيرنا يبيح تعدد العشيقات والعشاق، أما الإسلام فلا يبيح إلا علاقة شرعية نظيفة أمينة واضحة. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المجاوزون الحلال إلى الحرام، المعتدون حدود الله. فمن أنشأ علاقة آثمة مع غير زوجته أو مع غير ما ملكت يمينه فإنه معتد آثم، حيث ترك زوجته الحلال وأنشأ علاقة آثمة مع من لا تحل له. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجلا بين يديه طعام هنيء نضيج وطعام خبيث نيئ، فجعل الرجل يترك الطعام الهنيء النضيج ويأكل من الطعام الخبيث النيئ، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده زوجته حلالا طيبة فيتركها ويبيت بامرأة خبيثة، والمرأة من أمتك تقوم من عند زوجها حلالا طيبا طاهرا فتتركه وتبيت برجل خبيث برجل خبيث أو عند رجل خبيث، وكذلك يبيت بامرأة خبيثة أو عند امرأة خبيثة. قال الطبري رحمه الله: من التمس لفرجه منكحا سوى زوجته أو ملك يمينه ففاعلوا ذلك هم العادون الذين تعدوا حدود ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم فهم الملومون. ثم قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون لا يخلون بشيء مما اؤتمنوا عليه ولا مما أعطوا عليه العهد للوفاء به. فقوله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي هم يحافظون على الأمانة بالعهود. وقد تكررت توصية القرآن الكريم والسنة المطهرة بالمحافظة على الأمانة والوفاء بالعهد في هذه الآية في المعارج، وأختها في سورة المؤمنون: الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وثالثة في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي سورة الإسراء: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. في سورة الأنعام: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، إلى غير ذلك من الآيات التي تكررت في القرآن الكريم فضلا عن السنة المطهرة أوفوا إذا عاهدتم وأدوا إذا أتمنتم. وبالعكس قوله عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عهد غدر، وإذا آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. الرواية الثانية: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلته منهن كانت فيه خصلته من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الأمانة الكبرى هي طاعة الله وتوحيد الله وعدم الشرك به والالتزام بنواميس الإسلام وفرائضه وأركانه وآدابه. فالصلاة أمانة، والكيل أمانة، والوزن أمانة، وكذلك الزكاة والصيام والحج وسائر شعائر الإسلام وشرائعه. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الناس، اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم كما في رواية، أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم. ثم قال تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون، يؤدون الشهادة احتسابا لوجه الله تعالى، ويؤدونها على وجهها الصحيح لما يرتبط بها من أداء الحقوق وصيانة الأمانة، بل الشهادة نفسها أمانة من الأمانات، وقد أفردها بالذكر لأهميتها كما قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقد أمرنا أن نؤدي الشهادة على وجهها الصحيح بدون ميل إلى قريب أو شريف أو غني أو فقير أو قريب أو حبيب، إظهارا للصلابة في الدين ورغبة في إحياء حقوق المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، يحافظون على إقامة الصلاة بتفريغ القلب لها وتدبر التلاوة واستحضار الخشوع والخضوع في القراءة والقيام والركوع والسجود مع طهارة البدن والثوب والمكان والقلب، والذين هم على صلاتهم يحافظون. وفي أول الآيات: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال المفسرون: والدوام غير المحافظة، فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها، لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل، ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها وأداءها في مواقيتها، وأن يقيموا أركانها ويكملوها بسننها وآدابها، وأن يحفظوها من الإحباط باقتراف المأثم. فالدوام يرجع إلى نفس الصلوات، والمحافظة ترجع إلى أحوالها. وإذا نظرنا إلى الصفات العشر وجدنا أنها بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة مما يدل على العناية بها والتنويه بشرفها، فهي صلة بين المخلوق والخالق، وهي عماد الدين، وهي وسيلة القربى والزلفى إلى الله رب العالمين. وخلاصة الصفات التي اتصف بها المؤمنون عشر صفات، هي الصلاة، واحد الصلاة، اثنان المداومة عليها في أوقاتها، ثلاثة قامتها على الوجه الأكمل بحضور القلب والخشوع للرب ومراعاة سننها وآدابها، أربعة التصديق بيوم الجزاء يقينا واعتقادا وسلوكا، خمسة إخراج الزكاة وإعطاء الصدقات من أموالهم للفقراء والمحرومين، ستة مراعاة العهود والمواثيق، سبعة أداء الأمانات إلى أهلها، ثمانية حفظ فروجهم عن الحرام، تسعة أداء الشهادة على وجهها، عشرة الخوف من عذاب الله تعالى. ماذا لمن اتصف بهذه الصفات؟ أولئك في جنات مكرمون، أي هؤلاء المتصفون بتلك الصفات الحميدة يستقرون في جنات النعيم، يلقون فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ويلقون فيها صنوف التكريم الحسي والتكريم المعنوي، ويشمل ذلك القرب من الله جل في علاه، نسأل الله من فضله، والتمتع برضوان الله، نسألك من فضلك ورضوانك ورحمتك، ولذة النظر إلى وجه الله العظيم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك العظيم الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، والحصول على رضوان الله فلا يسخط عليهم أبدا. أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. هؤلاء المتصفون بتلك الصفات الحميدة يستقرون في جنات النعيم، يلقون فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ويلقون فيها صنوف التكريم الحسي والتكريم المعنوي، ويشمل ذلك القرب من الله والتمتع برضوان الله ولذة النظر إلى وجه الله العظيم والحصول على رضوان الله فلا يسخط عليهم بعده أبدا. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحات عليه صحابه الرحمة والرضوان بتصرف يسير. نأتي فيما تبقى من وقت
إلى تفسير آخر. وددت لو كان الظلال، لكن لا يتسع له المقام. نأخذ تفسير القرآن الشيخ المراغي عليه السحائب والرحمة والرضوان. قال رحمه الله في المفردات: الهلع سرعة الحزن عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مس الخير، من قولهم ناقة هلوع إذا كانت سريعة السير. وسأل محمد بن طاهر ثعلبا عن الهلع فقال: قد فسره الله، ولا يكون تفسير أبين من تفسيره سبحانه حين قال: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه، والخير في الآية هو المال والغنى. والمعنى الإجمالي بعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه هو ذو المعارج والدرجات العالية والنعم الوفيرة التي يسبغها على عباده الأخيار، أردف هذا بذكر المؤهلات التي توصل إلى تلك المراتب وتبعده عن ظلمة المادة التي تدخل النفوس في النار الموقدة التي تنزع الشوى، وبين أنها عشر خصال تفكه من السلاسل التي تقيده بها غرائزه التي فطر عليها وعاداته التي ألفها وركن إليها، ويترجع إلى شيئين: الحرص والجزع. وهذه الخصال هي الصلاة والمداومة عليها في أوقاتها المعلومة، قامتها على الوجه الأكمل بحضور القلب والخشوع للرب، ومراعاة سننها وآدابها، والتصديق بيوم الجزاء يظهر أثر ذلك في نفسه اعتقادا وعملا، وإعطاء صدقات من أموالهم للفقراء والمحرومين، ومراعاة العهود والمواثيق وأداء الأمانات إلى أهلها، وحفظ فروجهم عن الحرام، وأداء الشهادة على وجهها، والخوف من عذاب الله. وفي الإيضاح قوله تعالى: إن الإنسان إذا خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، أي إن الإنسان إذا جبل على الهلع فهو قليل الصبر شديد الحرص، فإذا افتقر أو مرض أخذ في الشكاة والجزع، إذا صار غنيا أو سليما معافا منع معروفه وشح بماله، وما ذاك إلا لاشتغاله بأحواله الجسمانية العاجلة، وقد كان من الواجب عليه أن يكون مشغولا بأحوال الآخرة، فإذا مرض أو افتقر رضي بما قسم له، علما بأن الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. وإذا وجد المال والصحة صرفهما في طلب السعادة الأخروية. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. فالهلع سرعة الحزن عند مس المكروه، وسرعة المنع عند مس الخير. والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه، والخير هو المال والغنى. قال تعالى: إلا المصلين.
فقد استثنى سبحانه وتعالى من هذه الحال من اتصفوا بالصفات الآتية: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، أي إن الإنسان بطبعه متصف بصفات الذم، خليق بالمقت، إلا من عصمهم الله ووفقهم فهداهم إلى الخير ويسر لهم أسبابه، وهم المصلون الذين يحافظون على الصلوات في أوقاتها لا يشغلهم عنها شيء من الشواغل. وفي هذا إيماء إلى فضيلة المداومة على العبادة. أخرج ابن حبان عن أبي سلمة قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. قالت: فكان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها. وقرأ أبو سلمة: الذين هم على صلاتهم دائمون. والذين في أموالهم حق معلوم، أي نصيب معين يوجبونه على أنفسهم تقربا إلى الله وإشفاقا على المحتاجين، للسائل والمحروم. السائل معروف، والمحروم هو الفقير الذي لا يسأل الناس فيظن أنه غني. فقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي والذين في أموالهم نصيب معين لذوي الحاجات والبائسين تقربا إلى الله وإشفاقا على خلقه، سواء سألوا واستجدوا أو لم يسألوا تعففا منهم. والمراد بهذا الحق المعلوم ما يوظفه الرجل على نفسه فيؤديه كل جمعة أو كل شهر أو كلما جدت حاجة تدعو إلى بذل المال، كإغاثة فرد أو إغاثة أمة طرأ عليها ما يستدعي البذل لمصلحة هامة، كالدفاع عن عدو أو الدفاع أو دفع مجاعة أو ضرورة ملحة مفاجئة. والذين يصدقون بيوم الدين، أي يصدقون به تصديقا يكون له الأثر في نفوسهم، فيسخرونها ويسخرون أموالهم في طاعة الله ومنفعة الناس، فهم يوقنون بالمعاد والحساب، فيعملون عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب، ويظهر أثر ذلك في أفعالهم وأقوالهم ومعتقداتهم، فينيبون إلى الله ويخبتون إليه. لذلك والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون. والذين هم خائفون وجلون من تركهم للواجبات وإقدامهم على المحظورات، ومن يدم به الخوف والإشفاق فيما كلف به يكن حذرا حذرا من التقصير، حريصا على القيام بما كلف به من علم وعمل. ونحو الآية قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. ثم قال تعالى: إن عذاب ربهم غير مأمون، فهذا هو الداعي لهم إلى هذا الخوف، أي لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ في الطاعة. ومن ثم أثر عن السلف الصالح أنهم كانوا كثيري الخوف والوجل، كما يشعر بذلك قول بعضهم ليت أمي لم تلدني، وقول آخر ليتني شجرة تعضب. أو تعضد إلى أشباه ذلك مما يعبر عن شديد الوجل والخشية. ثم قال تعالى في صفاتهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال هنا الشيخ تفسير هذا بتوسع في سورة المؤمنون: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي لا يخلون بشيء من حقوقها، فهم إذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم يغدروا. والذين هم بشهاداتهم قائمون، أي والذين يقومون بأداء الشهادة عند الحكام ولا يكتمونها ولا يغيرونها. والشهادة من جملة الأمانات، وخصها بالذكر لعظم شأنها، إذ بها تحيا الحقوق وبتركها تموت. وختم الصفات بقوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي والذين يحافظون على صلاتهم ويراعون شرائطها ويكملون فرائضها، فيجتهدون قبل الدخول فيها في تفريغ القلب من الوساوس والالتفات إلى ما سوى الله، مع حضور القلب حين القراءة وفهم ما يتلى فيها من آي الذكر الحكيم. ثم وعد هؤلاء بحسن المآل فقال: أولئك في جنات مكرمون، أي هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال في بساتين يكرمون فيها بأنواع اللذات والمسرات. وإلى ذلك أشار الحديث عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انتهى تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى، وبذا ينتهي درس اليوم. وقد تناولنا تفسيرين جميلين جليلين، هما تفسير الدكتور عبد الله شحاتة وتفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى. وفي لقائنا المقبل يوم الاثنين إن شاء الله، لعلنا نتمم تفسير هذه الآيات فيما تبقى لنا من تفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك وصاحب الظلال والعمدة ابن كثير، رحم الله الجميع رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وألحقنا بهم على خير. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.